ودفع مرة أخرى قال: وإنما أردت أن أرى حكمكم، وإني على دين الرجل الذي كتب لك هذا الكتاب، وأسلم من هذا الموقف. وكذلك كتب عمر العهد لأهل الذمة، عهد فيه حقوق الإنسان، وفيه المساواة وعدم التفرقة العنصرية، وفيه كل المبادئ والشعارات الزائفة التي تعلن اليوم ولا يطبق منها إلا ما ندر أو أشد. أما عمر فقد كتب عهدا إلى أهل الذمة وأعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها ولا مللها ولا من صلبهم ولا من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. أعطاهم هذا العهد وأخذ عليهم الشروط الأخرى: ألا يتخذ السلاح، وألا يغش المسلمين، وألا يكون عونا لغيرهم عليهم، وألا يبيع الخمر، وألا يحدث كنيسة ولا صومعة، ولا يجدد ما خرج منها، ولا يمنع المسلمين أن ينزلوا بها في ليل أو نهار، وأن يكرموا المسلمين ممن يمر بهم إلى غير ذلك. فهذه العدالة العمرية بمنهج الإسلام تشمل كل من يعيش في ديار الإسلام بحكم الإسلام، فليس في الإسلام كما يدعي أهل الكفر وأهل الباطل إرهابا أو ظلما أو عدوانا، بل كل ما جاء من خير ومن بر وإحسان قد جاء في شرع الله وطبق في سير خلفاء المسلمين الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. وعمر رضي الله عنه وقد ولع بالعدل وأحبه ورأى أنه لا بد أن يكون دا مدار حياته، لم يقنع بذلك كله. فلما دنا أجله وقربت ساعته أوصى من يأتي بعده ويكون خليفة للمسلمين، وضمن وصيته العدل الذي شغف به عمر رضي الله عنه، فكأنه وقد أقامه في حياته وقد تعب في إقامته في سائر مملكته وعلى كل رعيته، ما زال ممتدا به حنينه وشغفه وقوة ارتباطه بالعدل حتى يستمر من بعده. فكتب في ضمن وصيته للخليفة بعده: آمرك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، ثم لا تأخذك في أحد رأفة حتى تنتهك منه مثل ما انتهت من حرمة الله، واجعل الناس عندك سواء لا تبالي على من وجب الحق، ثم لا تأخذك في الله لومة لائم، ثم إياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله مما أفاء الله على المؤمنين فتجور وتظلم، وقد أصبحت بمنزل من منازل الدنيا والآخرة، فإن اقترفت لدنياك عدلا وعفة عما بسط الله لك اقترفت إيمانا ورضوانا، وإن غلبك الهوى اقترفت به سخط الله. وأوصيك ألا ترفق لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. فهذه بعض وصيته يريد فيها استمرار العدالة بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. فالله نسأل أن يجدد فينا سيرة عمر رضي الله عنه، وأن يجعلنا ممن يقيمون العدل في أنفسهم وفي أهلهم وفيما ولاهم الله عز وجل من الأمور والولايات. ونسأل الله عز وجل أن يعم بالعدل ديار الإسلام والمسلمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الربانية العمرية وقفتنا قبل الأخيرة في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان عمر الفاروق ربانيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. وما كان لعمر رضي الله عنه أن يوفق ذلك التوفيق الباهر، وأن ينجح ذلك النجاح العظيم، وأن تفتح له تلك الديار والبلاد، إلا وهو رجل مؤمن عظيم الصلة بالله، موصول الحبل بخالقه ومولاه، يذل له ويخاف منه ويتوكل عليه ويخشاه. ولا بد أن نوقن أن البعيد عن الله محروم من توفيق الله، وأن المعرض عن الله متعرض لبلاء الله، وأن المحاد لله يخشى عليه من سخط الله. لابد أن ندرك أن أسباب النجاح والفلاح وأن أسباب العزة والنصر إنما هي بالعبودية الخاصة. الخالصة لله والربانية الكاملة التي يتقرب بها العباد إلى الله، إذ ما من شيء في هذه الحياة وفي هذه الدنيا إلا وقد جعل الله جل وعلا له سببا ظاهرا أو باطنا، وقد جعل لنا من آيات الكتاب الكريم سننا لا تتخلف وقواعد لا تنحرم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، ويقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. كان أمر ربانيا تخرج من مدرسة النبوة، تربى على هذه الآيات القرآنية النورانية، نشأ على هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أعبد الناس لله وأتقاهم له وأخشاهم منه وأعظمهم توكلا عليه سبحانه وتعالى. لذا كان عمر ربانيا بهذا المعنى العظيم الواسع، ومن هنا نجح عمر أن يكون مثالا رائعا للعدالة في أسمى صورها، وكان مثالا رائدا بالقيادة العسكرية في أقوى وأحنى وأشد صورها حنكة ودراية. وكان عمر من ربانيته أكثر الناس لما كان أعظمهم من أعظمهم خشية لله، أعظمهم رحمة بعباد الله، ولما كان من أكثر الناس ذلة وخضوعا لله كان من أشدهم تواضعا بعباد الله، ومن أكثرهم زهدا في هذه الحياة ومتعها الزائلة. ومن هنا ينبغي أن نفقه أن أهم أساس في حياة المسلم هو أن يكون عبدا لله ليحقق الغاية التي من أجلها خلقه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد فهم الصحابة ذلك، فكانوا يستنزلون النصر بالدعاء، ويستجلبون التوفيق بالعبودية، ويحوزون خير الدنيا بتمريغ الجباه لله سبحانه وتعالى ذلة وخضوعا. وكان عمر في ربانيته فريدا، كما كان في قوته وعدالته ومسؤوليته رضي الله عنه وأرضاه. أما العبادة فكان فيها سابقا لا يدرك شأوه إلا من قلة قليلة من الصحب الأوائل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر يحب الصلاة في كبيد الليل، ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، فإذا تجاوز الليل نصفه قام عمر يوقظ أهله للصلاة ويتلو قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عمر المشغول بأمور الأمة وتسيير الجيوش وترتيب الدواوين وقسم الأموال والفصل في القضايا، قد مضى أنه كان يشغل في ذلك نهاره منذ شقاق الفجر حتى إظلام الليل، ثم إذا زنى الليل بظلامه خلا إلى ربه بعبوديته بخضوعه لربه بذلته بين يديه بتمرغه ذلة لله سبحانه وتعالى. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يصف عمر فيقول: ما مات عمر رضي الله عنه حتى اسود لونه من كثرة صومه رضي الله عنه. وقد وثر أنه واصل الصوم في آخر عمره أو في العامين الأخيرين من عمره إلا ما كان محرما من أيام العام، فكان يشرب الصوم ويديم الليل قياما وتلاوة وقرآنا. ولذلك أثمر ذلك الأثر المهم للعبادة، فليست هي أشكالا وليست هي مظاهر، وإنما هي آثار إيمانية تخلص إلى القلب المؤمن فتتملكه، تملأه حبا لله وشوقا إلى لقاء الله وخوفا وخشية من الله وارتباطا وثيقا بالله عز وجل. فأثمرت العبادة حينئذ خشية عند عمر رضي الله عنه، وكان كثير البكاء حتى إن الناس قد عرفوا في وجهه رضي الله عنه خطين أسودين على وجنتيه من شدة بكائه رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن شداد يصف ما كان من حال عمر فيقول: سمعت عمر يقرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف، فسمعت نشيده وهو يقرأ قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال: سمعت نشيده وإني لفي آخر الصفوف. وعن الحسن رضي الله عنه قال: كان عمر يمر بالآية من القرآن فيبكي حتى يسقط مغشيا عليه في بعض أحواله. عمر القوي الذي رأينا مواقفه الحاسمة، الذي رأينا جبته تخفق فوق الرؤوس النائمة فتوقظها، أو المضوجة فتعدلها، عمر الذي سير الجيوش، عمر الذي أقام الحدود، عمر القوي الجبار، دليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يرق قلبه وتنفرط دمعته وتذل نفسه لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر شديد التأثر، كان عمر شديد التأثر رضي الله عنه، في كل موقف يمر عليه يربط نفسه بصاحبيه، بأبي بكر رضي الله عنه، ومن قبله برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء أمر تذكر ما كان عليه، تذكر العهد الذي عهدا به إليه، فما يزال ذلك يشده إلى النهج القويم، ويذكر في قلبه معاني الإيمان والخشية والعبودية والربانية لله رب العالمين. جاء ابن عباس مرة بعد استدعاء من عمر رضي الله عنه قال: جئت وإذا بين يديه نبع فوقه ذهب ومال، أي مما جاء من الفيء والخراج. وإذا عمر قد غطى عليه، ثم قال لابن عباس رضي الله عنه: خذ هذا فاقسمه بين قومك، فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه، وأعطيته لخير أعطيته أو لشر. ألم يكن ذلك الخير والرخاء والمال يمكن أن يكون في عهد أبي بكر وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل؟ أفيكون هذا كما يقول عمر، كما يقول ابن عباس؟ قال: فأكذبت أقسم، فسمعت عمر رضي الله عنه يبكي ويقول في بكائه: والذي نفسي بيده، ما حبسه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر إرادة الشر لهما، وأعطاه عمر رضي الله عنه إرادة الخير له. كان يرى ذلك الرأي أن يكون على ما كان عليه، فإن فتحت الدنيا وجاءت الأموال فهو باق على ما كان عليه مما كان في وقتهما من شدة وإقتار. ولذلك تخرج عمر رضي الله عنه من عبادته فأثمرت خشية في قلبه، ثم إذا به يفيض ذلك مذاكرة ودعاء يحيي به قلبه ويذكر نفسه، فكان رضي الله عنه يطلب حياة قلبه، يطلب إيمانا يزيد في قلبه، يطلب أن يتعرض لما يذكره بربه، وهو من هو في إيمانه وعلمه وفقهه، لكنه يعلم الدنيا وأحوالها، ويعلم المشاغل وكثرتها، ويعلم القلب وانصرافه وغفلته. فلذلك كان إذا جاء له أبو موسى الأشعري، بل ربما كان عمر يدعوه، فإذا دخل عليه أبو موسى يقول له عمر: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. وكان أبو موسى كما نعلم ندي الصوت بالقرآن، فيقرأ أبو موسى ويبكي عمر ثم يبكي أبو موسى رضي الله عنه جميعا. وكان عمر يأخذ أحيانا بيد بعض الصبيان الصغار ويقول له: ادع لي فإنك لم تذنب ذنبا بعد. عمر المبشر بالجنة يطلب دعاء الصبيان. ولما بلغه مرة أحوال عن أحوال المسلمين وأنهم في خير ونعمة وأنهم يأخذون الأموال ويهابون عمر رضي الله عنه وأنهم يدعون له، قال عمر: أما من خافني فلو أريد بعمر خيرا لما أخيف منه، وأما الأموال فلبيت مال المسلمين، وأما الدعاء الذي سمعتم بظهر الغيب فذلك ما أرجو عند الله عز وجل. وكان من ربانية عمر الفهم الصحيح والتصور الكامل من حياة الدنيا والحياة الأخرى، فلا إعراض عن الدنيا إعراضا يفرط فيه أهل الإسلام والإيمان في القوة التي ينبغي أن يعلو بها راية الله وأن ينشر دعوة الله، ولا انكباب على الدنيا وانشغالا بها حتى تصرف القلوب وتسبي الأبصار وتسبي الحد وتصرف الأبصار عما يراد من العبد من عبودية وارتباط بالله عز وجل. فها وعمر يعظ الناس بعد أن فقه فقها إيمانيا فيقول: أيها الناس، ما الجزع مما لا بد منه؟ وما الطمع فيما لا يرجى فيه؟ وما الحيلة فيما سيزول؟ وإنما الشيء من أصله، وقد مضت لنا أصول ونحن في إثرها فروع، قد مضت لنا أصول ونحن في إثرها فروع. إنما الناس في هذه الدنيا أغراض تستنزل المنايا منه، أي تتخطفهم المنايا واحدا أثر آخر، وهم نصب المصائب في هذه الحياة الدنيا، مع كل جرعة شرف ومع كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل معمر من عمره شيئا إلا يهدم آخر من أجله. فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم الفائدة غدا. وصف عمري لحقيقة الدنيا، حتى يعرف الإنسان ما يأخذ منها وما يدع، حتى يعرف المؤمن ما ينبغي أن تشغل من حيز فكره ومن مشاعر نفسه ومن محبة قلبه، فلا تجعله مسيرا لها وعبدا ذليلا يسير في إثرها. وكان عمر يقول في وصف الدنيا: إنما الدنيا أمل مخترم وأجل منتقص وبلاغ دار إلى دار غيرها، وسير إلى الموت ليس فيه تعريج. ورحم الله امرأ فكر في أمره ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه: بئس الجار الغني يأخذك بما لا يعطيك من نفسه، فإن أبيت لم يعذرك، وإياك والفطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤذية بالقصد في قوتكم، وعليكم بالقصد فإنه أبعد عن السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وكان يخاطب أحد الناس حتى لا يغتر بما حوله من المظاهر أو بما يسمع من الأقوال أو الثناء: لا يلهك الناس عن نفسك، فإن الأمر يصير إليك دونهم، ولا تقطع النهار سادرا، فإنه محفوظ عليك ما عملت، وإذا أسأت فأحسن، فإني لم أر شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة بذنب قديم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه من أثر هذا زاهدا في هذه الحياة الدنيا، إذا قل طعامه وشرابه تكلم معه بعض الناس فقال: إنا نريد أن نستبقي طيباتنا، ويتلو قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. وهذا عمر في تواضعه وزهده يبين لنا صورة فريدة لا يتصورها كثير من الناس اليوم في عامة الناس وضعفائهم وفقرائهم، فضلا في من تسنم أرفع المناصب وبلغ أعلى الرتب في ديار انساحت شرقا وغربا وجاءته الخيرات من كل مكان. هذا عامر بن ربيعة يصف صحبته لعمر في موسم من مواسم الحج فيقول: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى مكة حاجا. فانظروا ماذا كان وصف موكب عمر رضي الله عنه، ومن كان معه في صحبته، وكيف كان حاله في طريقه. قال عامر رضي الله عنه رحمه الله: كنت مع عمر من المدينة إلى مكة حاجا حتى رجعنا، فما ضرب له فسطاط ولا خباء، وإنما كان يلقي الكساء أو النطع على الشجرة فيستظل تحته. في هذه الرحلة الطويلة لم يوصب له خيمة ولا خباء، وإنما إذا أراد الراحة رمى كساءه فوق شجرة واستظل تحتها، كأنه يستحضر معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن والإنسان في هذه الحياة الدنيا: إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فأي شيء يعني عمر أن يكون له الخدم والحشم، أو أن يكون له الصولجان والهيلمان؟ أين هذا من فقه عمر الإيماني؟ وأين هو من تعلقه بالعالم الأخروي؟ وأين هو من أشواق روحه إلى الجنان وإلى عطاء وفضل ورضوان الرحمن سبحانه وتعالى؟ وجاءت إليه ابنته حفصة تكلم عمر وتقول له: لو لبست ثوبا ألين من ثوبك، لو طعمت طعاما أطيب من طعامك. وقد كان زاهدا متشددا على نفسه رضي الله عنه، فقال لها: ويحك يا حفصة، فإني أخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من العيش؟ فتذكر رضي الله عنها، فما يزال يذكرها ويذكرها وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلالان والثلاث وما يوقد في بيته شيء، حتى بكى عمر وبكت حفصة رضي الله عنها. كان مشدودا إلى المثل الأعلى، كان مشدودا إلى الأصل الذي هو فرع منه، ولذلك تمثلت فيه هذه الصورة الحقيقية من الترفع عن الدنيا والتواضع فيها. ولما ذهب عمر وهو القائد الأعلى والحاكم الأعلى للبلاد الإسلامية كلها، وذهب إلى بلاد الشام إلى جيوش الإسلام ليدخل إلى بيت المقدس، قبل وصوله بمسافة قصيرة مر في مخاضة ماء، أي موقع فيه بعض الماء، فما صنع عمر رضي الله عنه؟ كان أفضل معه بعير هو ومن معه وأحد مواليه فرد واحد، فنزل عمر عن بعيره وأخذ نعله تحت إبطه وخاض الماء بقدميه. فلما لقي بعد ذلك أبا عبيدة قال أبو عبيدة: لقد صنعت يا أمير المؤمنين صنيعا عظيما عند أهل الأرض، أمر مستنكر مستغرب أن يكون هذا الحاكم الذي يخشاه ملوك الشرق والغرب يهتز كسرى على كرسيه فرقا وملوك الروم تخشاه، أن يفعل مثل هذا الفعل الذي قد يترفع عنه أقل الناس مرتبة، كما صنع عمر رضي الله عنه. فصك عمر على صدر أبي عبيدة وقال: الله يا أبا عبيدة، لو غيرك يقولها لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، ومتى ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. أي عزة تريدون في هذه المظاهر الجوفاء الفارغة التي لا تغني عن أصحابها في الدنيا شيئا ولا تنفعهم في الآخرة من باب أولى؟ ولذلك قال أبو عبيدة: وقد رأى عظمة الملوك في الديار التي فتحوها، لقد صنعت صنيعا عظيما عند أهل الدنيا. ما سأل عمر عن هذا وما التفت إليه، بل ضرب على صدره يذكر بالصدر الأول، يذكر بالعز الأكبر. لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، ومهما ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. هكذا كانت ربانية عمر تتجلى في تواضعه وزهده رضي الله عنه، وتتجلى كذلك في جانب آخر في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا مخاطبة عمر الشهيرة بالحجر الأسود وهو يقول: أما إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، فأنا أقبلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وسئل مرة عن الرمل أي الإسراع في أثناء السعي، قد كان له سبب قبل ذلك، فما بال المسلمين ما زالوا عليه؟ قال: قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يرى أن يغير شيء ولا أن يبدل شيء من الأصول والهدي والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر شديدا في مثل هذه المعاني، وكان مرة يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين يتكلمان وترتفع أصواتهما، فيدعو عمر بعض رجاله: قل علي بهما. فلما جيء بهما إليه قال: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حب عمر حبا واتباعا صادقا ومنهجية عملية، لا ادعاء ولا شفقا ولا مخالفة لهدي رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر من أثر ربانيته وخشوعه وخضوعه وبكائه وتواضعه محبا لإخوانه يتحقق بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فما نرى في إخوة، يذكر بعضهم عن عمر أنه كان يتذكر بعض إخوانه في الليل، بعض إخوانه في الله عز وجل الذين تجمعهم معا رابطة العقيدة وأعمال العبادة وميادين الجهاد وأبواب الخير والدعوة إلى الله عز وجل، فيشتاق إلى لقائه فيستطيل الليل ويقول ما أطولها من ليلة، حتى إذا انشق الفجر مضى إلى صلاته ثم غدا إلى صاحبه فاعتنقه وقبله. وكان عمر يرسم منهجية للأخوة الإيمانية بصورتها الإسلامية، فيقول ضع أمر أخيك على أحسن ما يأتيك منه حتى يأتيك ما يعجيك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وما كافأت أحدا ممن عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق فكثر في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند البلاء. وهذه بعض ملامح يسيرة من ربانية عمر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن جنده المجاهدين، وأن يسلك بنا سبيل عباده الصالحين. وإن من آثار ربانية عمر ومن صورها المشرقة الوضيئة المتفردة المتميزة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ومناقبه، فقد قال كما في الصحيحين: لقد كان فيمن قبلكم محدثون، وإنه إن يكن في أمتي أحد فعمر. والمحدث هو الملهم الذي يوفق للصواب والذي يفعل الفعل فيأتي موافقا لما غاب عنه مما لا يعلمه، الموفق الملهم الذي يجري الله له فراسة إيمانية صادقة، ويجعل الله سبحانه وتعالى له موافقة للحق ناطقة شاهدة. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، حتى إن ابن عمر كما روى البخاري يقول: ما سمعت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذلك إلا كان كما قال عمر رضي الله عنه. وهذا أبو هريرة يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. وكان الصحابة يقولون: إن كنا لنرى السكينة تنطق على لسان عمر. رجل قد كان يفرق الشيطان منه، رجل قد ملأ الإيمان قلبه فاستنارت بصيرته، فرأى بقدر الله عز وجل فراسة إيمانية صادقة، وآتاه الله عز وجل كرامات ظاهرة باهرة، فكان من ذلك ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت موافقات القرآن لعمر، مر بنا حديث أسرى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار أبو بكر برأي وعمر برأي، فنزل القرآن يزكي رأي عمر رضي الله عنه. وكان عمر من غيرته الشديدة وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه له في أهله، كلما رأى النبي يقول له: لو حجبت نساءك، كان يريد أن يكون حجاب لنساء النبي خاصة حتى لا يراهن أحد من الناس، والنبي يغشاه الكثير 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 من الناس. فكلما رأى حاجة أو مر به موقف قال: لو حجبت نساءك يا رسول الله، حتى نزلت آيات الحجاب موافقة لما قال عمر رضي الله عنه. وكذلك كانت موافقات عمر عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقام أبينا إبراهيم فلو اتخذته مصلى، فنزل قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه في الأحاديث الصحيحة، وورد كذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أراد النبي أن يصلي عليه لأن ظاهره الإسلام وكان يشهد الصلاة مع الناس. فجاء عمر بغيرته الإيمانية وفراسته الإيمانية وصراحته بالحق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي على هذا وقد قال فيك كذا وكذا؟ أتصلي عليه وقد فعل كذا وكذا؟ قال عمر: حتى عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، موافقة لعمر رضي الله عنه. ومما ذكر في سيرته وترجمته في عهده أنه كان يخطب الناس مرة وتوقف عن كلامه الذي كان يمضي فيه، ثم صار يصيح: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فعجب الناس منه، فلما نزل سألوه قال: رأيت جيش المسلمين كأنه قد أحيط بهم ومن ورائهم جبل، فصحت: يا سارية الجبل. فجاء الخبر بعد شهر بنصر المسلمين وأنهم في يوم خطبة عمر سمعوا هاتفا يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فلزموا الجبل، فكان في ذلك بعد قدر الله نصرا للمؤمنين والمسلمين. وهكذا كان عمر رويت مسيرته كثير من فراسته الإيمانية. والمؤمن بتوفيق الله عز وجل إذا أخلص النية لله فإن الله عز وجل يوفقه، وقد يجري على يديه كرامة منه سبحانه وتعالى. وما كان عمر يقصد شيئا من ذلك، لكن الحق الذي ملأ قلبه والجرأة التي فطر عليها والرغبة في نصرة دين الله عز وجل وإعزازه، والخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محدث ملهم وأن الحق يجري على لسانه وقلبه وأن السكينة تنطق على لسانه، جعل لنا هذه الصورة من ربانية عمر. وكذلك عندما يكون المسلم موصول الحبل بالله عز وجل، دائما الارتباط به، كثير التضرع إليه، دائما الدعاء له، شديد الورع في عما حرمه الله سبحانه وتعالى، سريع المبادرة إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله جل وعلا يذلل له الصعب ويسهل له العسير ويفرد له الكرب ويرزقه من حيث لا يحتسب. والإيمان شاهد ناطق في كل زمان ومكان، ومن خلال كثير من الناس في شتى الأحوال والأعصار تنبئ أن من كان مع الله كان الله معه، قول حق لا يتخلف: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكذلك كان أهل الإيمان عندما تحققوا بهذه المعاني، وهذه صورة إيمانية ربانية أخرتها وكان حقها التقديم، لنبين أن كل ما كان لعمر من تلك القوة ومن تلك العدالة ومن تلك الدقة في المسؤولية ومن تلك التنمية التي شملت سائر الرعية، إنما كان أساسه عبوديته لله. كان عمر عبدا لله قبل أن يكون أمير المؤمنين، عمر عبد لله قبل أن يكون هو الحاكم، قبل أن يكون هو مدبر الجيوش. وكان عمر يفقه ذلك حتى إذا نازعته نفسه ردها إلى الجادة، فقد أثر أنه دعا الناس يوما ثم رقى المنبر وقال: يا عمر قد كنت كذا وكذا فصرت كذا وكذا، يا عمر قد كنت كذا وكذا فصرت كذا وكذا. ثم نزل، فعجب الناس وقالوا: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: أعجبتني نفسي. ويقول الناس: أمير المؤمنين جاء، أمير المؤمنين ذهب. فأردت أن أعرفها بنفسها وأردت أن أذلها أمام الناس حتى ترجع إلى حقيقتها. وهكذا كان عمر شديدا في الحق مع نفسه قبل غيره رضي الله عنه وأرضاه. والله نسأل أن يجدد فينا وفي سيرنا وفي حياتنا سيرة عمر رضي الله عنه. هذه وقفتنا الأخيرة في سيرة عمر رضي الله عنه، نجعلها في وداع عمر، في المشاهد الأخيرة من حياة فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لنرى العظمة التي يسطرها عمر في آخر رمق من حياته ومع آخر نفس من أنفاسه، كما سطرها وخطها عبر حياته المديدة أياما وشهورا وأعواما. لنرى عمر في عدالته ومسؤوليته وربانيته وهي تتجلى في أيامه الأخيرة ولحظاته التي يودع فيها الدنيا لنرى صورة مشرقة وضيئة تختم بها هذه السيرة العطرة لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. عمر الحاكم بعدل، القائم بحزم، القاضي بعلم، الداعي بحكمة وفهم، الذي نشر العدل وأقام الحكم ورفع راية الجهاد في شرق الأرض وغربها. قد رأينا في حلقات مضت ووقفات تكررت صورا مشرقة ونماذج رفيعة في سائر مجالات التفرد والتميز في هذه الحياة من سيرة عمر رضي الله عنه. وما ذكرناه لا يعدو أن يكون غيظا من فيض وقليلا من كثير وأمثلة لها ما وراءها. ولقد كان يجدر بنا أن يطول بنا الحديث ويطول، لكننا ربما يكفينا من ذلك الذي ذكرناه ما فيه موعظة للمتعظ وتذكرة للمتذكر وإيقاظ للغافلين السادرين في غيهم. ولذلك نجعل هذه الوقفة بمثابة التذكير بكل ما مضى من سيرة عمر رضي الله عنه، فنقف مع هذه الحوادث والأخبار من سيرته في شأن وفاته وانتقاله إلى ربه ومولاه. هذا ابن المسيب رحمة الله عليه يذكر لنا فيما روي عنه في السير أول الخطوات وأول الحوادث المشيرة المنبئة عن وفاة عمر، فيروي عن عمر في آخر حجة حجها أنه لما نفر من منى أناخ بالأبطح، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين كوم كوما من البطحاء، ثم ألقى عليه الرداء، ثم استلقى على ظهره ينظر إلى السماء يأخذ قسطا من الراحة، ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال: فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن فمات رضي الله عنه. قد كان عمر ملهما ربانيا ذا فراسة إيمانية، فإذا به في هذا الموسم العظيم في الحج الذي ما تخلف عنه في سني خلافته كلها، في هذه الحجة الأخيرة يدعو هذا الدعاء يشعر فيه بدنو أجله، يشعر فيه بقربه من ربه، يلتمس أن يمضي إلى الله وهو على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ثم ننتقل إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وهي تروي لنا أنها سمعت عمر يدعو ويقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. وهذا من العجب، كيف يستشهد وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشهداء يستشهدون في ميادين الجهاد على أطراف الدولة الإسلامية، وعمر يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. يقتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي شهيدا، وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد كما في الصحيح فارتجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في صحبته أبو بكر وعمر وعثمان: اسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدين. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا عمر بهذا الدعاء: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة ببلد نبيك، قالت حفصة: وأنى يكون ذلك يا عمر يا أمير المؤمنين، أنى يكون ذلك، كيف يكون؟ فقال عمر وهو الملهم مستلهما رحمة الله عز وجل، قال: يأتي الله به إذا شاء، وقد أتى الله عز وجل به وفق مشيئته جل وعلا. وهذا معد بن أبي طلحة العمري يروي أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة بعد أن رجع من الحج، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رؤيا ولا أراها إلا حضور أجلي، رأيت ديكا نقرني نقرتين، فذهبت بها إلى أسماء بنت عميس فقالت: يقتلك رجل من العجم. فهذه إرهاصات عمرية في رؤى وفي دعوات نطق بها عمر رضي الله عنه بلسانه، واستشعرها قبل ذلك بقلبه، وأحس بها في أعماق نفسه. وكان الأمر كما كان، فلنقف على المشهد الذي يدمي القلوب، وعلى المشهد الفريد الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه في أشرف قتلة وأعظم شهادة. هذا عمر بن ميمون يروي قصة استشهاد عمر رضي الله عنه. يقول: كان عمر بين الصف إذا جاء إلى الصلاة يشق الصفوف ويسويها، ثم يأتي إلى مقدمها فيقول: استووا، حتى إذا لم يكن فيهم خللا تقدم فكبر. وفي رواية غيره: صلى بها عمر الغداة والعشاء أحسن ما يكون، أي في اليوم الذي قبل وفاته. ثم لما جاء الفجر جاء عمر يسوي الصفوف، ثم قال: استووا، فتقدم فكبر، فما هو إلا أن كبر حتى هجم عليه أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه طعنات، فهوى عمر رضي الله عنه وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال: طعنني الكلب. ثم أخذ عمر رضي الله عنه في هذا الموقف الشديد، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليقدمه للصلاة بدلا منه. قال عمر بن ميمون: قال: فأما أنا ومن كان معي فقد رأينا ما الذي حصل بعمر، وأما أنحاء المسجد فما يدرون إلا أنهم فقدوا صوت عمر. فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، ثم احتملوا عمر إلى بيته، وكان أبو لؤلؤة معه سكين لها حد ذات طرفين، فلما طعن عمر جعل لا يمر بأحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن من الصحابة أو من المسلمين 13 رجلا، مات منهم 7، ثم ألقوا عليه رداء، فلم يملك الكافر إلا أن قتل نفسه. هذا المشهد الذي طعن فيه عمر، ولنا من طعنه إلى وفاته دروس عظيمة. وانظر إلى هذه القتلة التي كان فيها عمر أميرا للمؤمنين وإماما للمسلمين، ومتقدما على الصفوف مكبرا وعابدا ومصليا لله رب العالمين في صلاة الفجر، وإذا به يطعن وهو بين يدي الله عز وجل، وهو متوجه إلى ربه ومولاه، وهو ما يزال ثابتا على منهج الله. في هذه الصورة، في هذا المشهد، طعن عمر رضي الله عنه، ثم نقل إلى بيته. فلما وصل إلى بيته التفت إلى ابن عباس وكان قريبا منه وممن يحبهم، فقال لابن عباس: انظر من قتلني، انظر من طعنني. فذهب ابن عباس يستجي الخبر، ولما يعلم الناس بعد تفاصيله فذهب، ثم لما رجع تطاول عمر ليسمع الخبر، فقال: قتلك أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم أغشي على عمر رضي الله عنه، لم حمد الله عمر؟ لقد حمد الله أن رعيته المسلمة كلهم بحمد الله كانوا عنه راضين، وعن سيرته، وعن عدالته، وعن ما فعل من فتوحاته قد رضوا به، وإنما قتله مشرك كافر، فتحققت بذلك الشهادة: قتل من كافر وشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم جعل عمر يغشى عليه، ولما يصلي بعد والصحابة في حيرة وذهول، فقال بعضهم: أصلى أمير المؤمنين؟ فالتفت بعضهم إلى بعض وعمر يغشى عليه ويفيق، فقالوا: وقد عرفوا عمر، وعرفوا إيمان عمر، وعرفوا عبادة عمر، فقال بعضهم: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة، فإن كانت به حياة فإنه لا يدع الصلاة. فقالوا بصوت عال: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة قد صليت يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر وأفاق من غشيته، فقال: الصلاة الصلاة، الله لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فصلى، وإن جرحه ليثعب دما، رضي الله عنه وأرضاه. عمر موصول القلب بالله، ما إن ذكر بالصلاة وهو في آخر لحظات الحياة، وهو يودع هذه الحياة حتى انتفض مجعورا، يلبي رداء الله ويمضي إلى عبادة الله عز وجل. ثم انظروا إلى عمر وهو بكل خصائصه ومزاياه وفضائله في هذا الموقف لم يتغير منها شيء. دخل شاب على عمر رضي الله عنه مع الجموع التي كانت تفد إلى عمر وهو في هذا الموقف العصيب، فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. يبشر عمر بمثل هذا. فقال عمر رضي الله عنه: وجدت لو أني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. عمر رضي الله عنه فاتح الديار وممصر الأمصار وغامع الأشرار، عمر رضي الله عنه العابد بالليل القائم بشؤون المسلمين في النهار، يبكي في ذلك الموقف ويقول: وجدت لو أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. فلما أدبر الشاب رأى عمر في ثوبه طولا، ونحن نعلم عمر في حزمه وفي نصحه وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ما أغض الطرف عن مثل هذا، وهو جريح يودع الحياة. فلما رأى في إزار الشاب طولا قال: ردوا علي الغلام. فلما جاء قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك. عمر داعيا ناصحا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لا يوقفه في ذلك شيء ولا يمنعه ظرف ولا مرض. وهكذا كان عمر في حياته، وهكذا كان في وقت وفاته. ثم انظر إلى عمر وهو يلتفت إلى عبد الله وهو يريد أن يضرب لنا المثل العظيم في توديع المسلم لهذه الحياة. التفت إلى عبد الله وقال: انظر ما علي من الدين، فإن وفى به مال آل عمر فأده للناس من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب وهم قوم عمر رضي الله عنه، فإن لم تكف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم، وأد عني هذا المال. كان عمر يعلم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أداء حقوق العباد من أعظم الأمور التي ينبغي أن لا يفارق العبد الحياة إلا بعد أدائها، وكان عمر عادلا يعطي الحقوق، فظل كذلك إلى آخر لحظة من لحظات حياته. وانظروا إلى هذا الموقف العظيم الذي كنا نرى في سيرة عمر كلها أنه كان مشدود الوثاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم الارتباط بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما يأتي أمر إلا ويذكرهما، ولا يأتي أمر إلا وينظر ما كان فيه من أمرهما. ولما جاء هذا الموقف ورأى عمر انتقاله من هذه الحياة، وقد ودع من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، وهما من هما في قلبه، وهما من هما في حبه، وهما من هما في ارتباطه والقدوة بالنسبة له. فبعث عمر ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها: أي شيء يبغي عمر في هذه اللحظات الأخيرة من الحياة؟ في أي شيء كان يفكر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ بعث إلى عائشة عبد الله بن عمر وقال: إذا أتيتها فقل: يقرأ عمر عليه السلام، ولا تقل: يقرأ أمير المؤمنين، فإني اليوم لست بأمير المؤمنين. ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. لقد كان عمر مع أبي بكر وهم مع رسول الله وأبي بكر في أول إسلامه وبعد هجرته وفي أثناء خلافته وفي ليله ونهاره، فأراد أن ينضم إلى صاحبيه بعد وفاته. ما كان شيء يشغل باله مثل ذلك. فبعث عبد الله بن عمر، قال عبد الله: فجئت فسلمت واستأذنت، ثم دخلت على عائشة فوجدتها تبكي رضي الله عنها وأرضاها، ثم قلت: يقرأ عمر عليك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فاستعبرت رضي الله عنها وقالت: إن كنت أريده يفي، وإني لأوثرنه اليوم على نفسي. إن كنت أريد هذا القبر لنفسي وهذا الجوار لنفسي، ولكني أوثر عمر اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله بن عمر قال عمر لمن حوله: أجلسوني ارفعوني، أريد أن يسمع الخبر. وتطاول عمر رضي الله عنه. ثم لما أقبل عبد الله بادره بالسؤال وقال: ما لديك يا عبد الله؟ فقال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلموا على عائشة بعد وفاته وقولوا: يستأذن عمر، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني، فإني أخشى أن تكون أذنت لي لسلطاني. هكذا كان عمر رضي الله عنه في دقته واحتياطه، وهكذا كان عمر في محبته وأشواقه يرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه. ثم جاءت المسألة المهمة التي ينتظرها سائر الأمة. قالوا: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ يريدون أن يعهد عمر إلى من بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر كما نعلم لا يعدل بديلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن عمر لم يترك ولم يستخلف ولم يكن في ذلك معرضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سيرة أبي بكر. لكن عمر كان ينظر نظرا عميقا ثاقبا، وكان يرى بفراسة المؤمن وبنور الإيمان نظرا غير الذي يراه غيره. أما إنه لم يترك فإنه قد علم اختلاف الناس واختلاف الآراء، ورأى أن لا يكون إجماع كما أجمعوا على أبي بكر بين خلاف ولا نزاع. وأما إنه لم يستخلف فقد كان عمر يرى أنه أدنى من أن يكون كأبي بكر لصدق إيمانه وصحة رأيه وصواب اختياره. فقال: وإني أجعل الأمر في النفر الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فجعله في الستة الباقين من العشرة المبشرين في الجنة. فرأى عمر ذلك أدعى وأرعى لمصلحة الأمة فقال به. وكان عمر صاحب اجتهاد وصاحب نظر وفقه وعلم، فكان في ذلك خيرا لأمة الإسلام، وكان فيما رآه عمر الصواب والخير الذي أجراه الله عز وجل من بعده. ونمضي مع عمر أيضا في اللحظات الأخيرة من حياته بعد أن قال هذه المقالة، وإذا بالناس يتتابعون ويدخلون على عمر وتكثر المقالات من حوله. فكان مما قال ابن عباس رضي الله عنه مبشرا لأمير المؤمنين: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان يقول لعمر: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد كان إسلامك عزا وإمارتك فتحا، ولقد ملأت الأرض عدلا. فهل كان عمر يغتر بمثل هذا المديح في مثل هذا الموقف العصيب؟ فالتفت عمر إلى ابن عباس: أتشهد لي بذلك بين يدي الله؟ هذا قول تقوله بين يدي الله؟ فتلكأ ابن عباس في هذا الموقف، فقال علي رضي الله عنه: قل نعم وأنا معك يا ابن عباس. فقال عمر رضي الله عنه: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما في الأرض من بيضاء وصفراء جميعا لافتديت به من هول المطلع، من هول المطلع فحسب. يفتدي عمر الدنيا وما فيها بهذا الأمر العظيم، لأن عمر كان في قلبه إيمان وخشية لله عز وجل. قال: المغرور من غررتموه، فوالله لأن يكون لي ما في الأرض من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع. فهو يستحضر آيات القرآن العظيم والمشاهد القرآنية التي تصف يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هكذا كان قلب عمر حيا ممتلئا بالخشية والخوف من الله عز وجل، ما غره ثناء الناس ولا الشهادات التي كانت تستند حتى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عمر رضي الله عنه ينظر إلى ابنه عبد الله وقد كان رأسه على فخذ ابنه، ويقول لابنه: ضع فخذي، ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. قال عبد الله: ألم أبالي بها؟ قلت: لعله يهدي. قال: ضع خدي يا ابني على الأرض، فلم أبالي بها. ثم أعادها الثالثة، فقال عمر رضي الله عنه: ضع خدي على الأرض لا أم لك. فلما وضع قال: لم يمنعه من أن يضعه هو إلا ما أصابه من الغلبة، لم يكن عمر يستطيع أن يحرك رأسه ليضعه على الأرض. فلما وضعه على الأرض قال ابن عمر رضي الله عنه: فوضع خده على الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارج من بين التراب. قال وبكى حتى نظرت إلى الطين مختلطا بدم عمر، وإذا به يتكلم بصوت واه، فقربت أذني أستمع ما يقول، فسمعته يقول: يا ويل عمر ويا ويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه، يا ويل عمر ويا ويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. كان عمر كلما دنا أجله كلما زادت خشيته، والتمس عفو ربه سبحانه وتعالى: يا ويل عمر ويا ويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. فكيف يقول غير عمر، وكيف يقول أمثالنا ممن رهقتهم الذنوب والمعاصي وركبوا الصعب والذلول، إلا من رحم الله عز وجل. ثم إن عمر رضي الله عنه ودع الدنيا متواضعا لله عز وجل، ودع الدنيا مؤديا للحقوق، ودع الدنيا قائما بالأمانة مؤديا للرسالة لأمة الإسلام، ودع الدنيا أكثر ما يكون خشية لله وأعظم ما يكون رجاء في عفو الله. ودع الدنيا عمر رضي الله عنه وهو ما يزال آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ودع الدنيا وهو يصلي وجهه يتعب دما عابدا لله عز وجل. هكذا كان فراق عمر للدنيا بكل أمر كان فيه في أثناء حياته، بكل عبادته، بكل ربانيته، بكل عدالته، بكل مسؤوليته، لم يتغير في ذلك لحظة حتى قضى نحبه وانتقل إلى ربه ومضى شهيدا، ومضى بعد أن دامت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، وكان طعنه في يوم الأربعاء 4 بقين من شهر ذي الحجة 23 للهجرة. وقال القائلون فيما قالوا: أبعد قتيل المدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاه بأسوط؟ جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديب المنزل. المتمزق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها دوائق في أكمامها لم تفتق وكنت تشوب العدل بالبر والتقى وحكم صليب الدين غير مزوق فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق وهكذا ملئت قلوب المسلمين حزنا وفاضت عيونهم بكاء على عمر رضي الله عنه وحق لهم أن يبكوا العدل الذي كان عمر قائما به والجهاد الذي رفع رايته والفتوحات التي أمضاها الله على يديه والخشية التي ملأت قلبه والدموع التي كانت أثرا من بكائه من خشية الله عز وجل حق لهم ذلك وقال عمر رضي الله عنه حتى آخر لحظة يريد أن يبرئ نفسه فأمر ابن عباس أن ينطلق إلى الناس عل أحدا منهم يكون عمر قد ارتكب في حقه ذنبا قال ابن عباس فمضى إلى الناس ثم رجع فسأله عمر فقال رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما أتيت على ملأ من المسلمين إلا وهم يبكون فكأنما فقدوا اليوم أبناءهم وهذه صور من حزن المسلمين على عمر كان بعض المسلمين يقول لما جاءه النعي لعمر كان الناس يقولون كأن القيامة قد قامت وأما علي فجاء يشق الصفوف رضي الله عنه فلما أشرف على عمر وهو مضرب بدمائه منطرق على الأرض جرت عبرته رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني أكثر ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما وكان يبكي رضي الله عنه ويقول إن موت عمر كلمة في الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة صدقت يا أبا الحسن فلقد كان الأمر كما كان وقد علمنا خبر حذيفة الصحيح الذي سأله فيه عمر عن الفتنة فذكر الناس الفتنة بين الرجل وأهله وغيرها فقال عمر تلك التي تكفرها الصلاة والصيام ولكني أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال حذيفة أنا أخبرك عنها يا رسول الله أمير المؤمنين ثم ذكر الفتن العظام قال وبعدها باب قال إن بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين قال أيفتح أو يكسر يا حذيفة قال بل يكسر قال إذن فلا يغلق أبدا وهذا أبو عبيدة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه وأرضاه إن مات عمر رب الإسلام وما أحب أن لي ما تطلع عليه الشمس أو تغرب وأن أبقى بعد عمر ولكنه بقي بعد عمر وابن عباس كان يصف عمر يتذكر أيامه فكان يقول عنه كان عمر حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومنتهى الإحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء كان للحق حسنا وللناس عونا قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله عز وجل على ابتلاء والقلاع وقورا لله في الرخاء والشدة شكورا له في كل وقت فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة وأما ابن مسعود فقد جاء من يقرأ عنده القرآن بعد وفاة عمر ثم قال له هذا الرجل هكذا قرأها عمر فطأطأ ابن مسعود رأسه وهو يبكي ويقول إن عمر كان حسنا حصينا للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه فلما قتل انتلم الحصن هل كنا نود من خلالها أن نستمع إلى القصص ونعجب بها ونهز رؤوسنا طربا لها؟ إنه أيها الإخوة هناك دروس وعبر كثيرة قد أشرنا إلى بعض منها في ثنايا الحديث من خلال الخطب السابقة، غير أنه لا بد لنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا وأن نكون أصحاب عزم وحزم بالتغيير الذي ننشده في سلوكنا وحياتنا. فإنه ما أخرج عمر إلا هذا الدين العظيم، إلا هذا الإسلام، وما تخرج عمر إلا من مدرسة النبوة، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وإننا لنرى هذا النموذج الفذ الفريد، فنرى كيف كان له الأثر العجيب، وكيف كان له النفع العميم، وكيف كانت له الصفات العظيمة والخصال الحميدة. فإذا افتخرنا بعمر فإنما نفتخر بتلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا افتخرنا بعمر فإنما نفتخر برجل من رجالات الإسلام، فكيف بالكم الغفير والكم الكثير من صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف بأئمة الإسلام وعلمائه في شتى الأعصار وشتى الأزمان. إن في تاريخنا لسيرا عظيمة، وإن هذه السير إنما اقتبست أنوارها، وإنما أخذت منهجها مما هو بين أيدينا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن سبقوا فينبغي أن نكون في إثرهم لاحقين، ولئن تقدموا فينبغي أن نكون نحن المسارعين. ينبغي أيها الإخوة أن نجدد في حياتنا سيرة عمر وسيرة أبي بكر من قبله والصحابة من بعده رضي الله عنهم أجمعين. وإنني أقول ينبغي لنا أن نحسن الاستفادة والانتفاع من سيرة عمر رضي الله عنه، ولعلي أذكرها هنا أمورا يحسن التذكير بها. أولا، ينبغي أن ندرك الحقيقة العظيمة المهمة، وهو أن السعادة والطمأنينة والنصر والعزة والفلاح والنجاح إنما هو في العبودية الحقة والاستمساك الكامل بمنهج الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل في وعده الصادق لمن التزم أمره أن فلنحيينه حياة طيبة. وقد قال جل وعلا في من أعرض: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولقد رأينا صورة الرخاء والعدالة والفتوح في عهد عمر، وما ذلك إلا لربانية عمر وربانية الصحابة الذين كانوا معه رضوان الله عليهم أجمعين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولم نثق في فتوحات المسلمين في عهد عمر، وكيف كان المسلمون يقابلون ليس ضعف أعدادهم ولا 5 أضعاف أعدادهم ولا 10 أضعاف أعدادهم، بل كان أكثر من ذلك. إيمان ملا القلوب وسلوك ظهر في الحياة مرتبط بأمر الله. كل ذلك ينبغي أن نفقهه وأن نعرف سر التغيير الذي جعله الله عز وجل سنة ماضية في الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وثانية نقولها أيها الإخوة الأحبة، لئن رأينا في عمر أمورا عظيمة كعدالته وربانيته فأين نحن منها في سيرتنا؟ ولئن كان بعض الناس ينظر إلى عمر حاكما عادلا فلقد كانت رعيته رعية صالحة. فإن أردت أن يكون لك مثل عمر فكن أيضا مثل رعية عمر، فقد كان في رعية عمر سعد، وكان في رعية عمر خالد، وكان في رعية عمر المجاهدون الصادقون العابدون الزاهدون، فأين نحن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وثالثة مهمة أيها الأحبة، نموذج فريد ليس في يوم ولا يومين ولا في عام ولا عامين، بل عبر 10 سنوات ممتدة، نموذج لتطبيق شرع الإسلام يستوعب كل مستجدات الحياة بما كان فيها من فتوحات عهد عمر، وينظم الأمور الإدارية والأمور التي تتعلق بشؤون الدولة، وكل ذلك كل ذلك نموذج على صلاحية الإسلام التي يتشكك فيها بعض أبناء الإسلام ويشكك فيها أعداء الإسلام. فهذا نموذج للحكم المدني الشرعي الذي راعى مصلحة الناس في الدنيا ونظم أمورهم في الحياة وربط قلوبهم مع ذلك وقبل ذلك بالله. هذا النموذج ينبغي أن لا يقال إنه فلتة في التاريخ، ينبغي أن يقال إنه نموذج ينبغي أن يحتذى وأن يكرر. وفي سيرة عمر كثير وكثير من المواقف والدروس. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شر أنفسنا، ونسأله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب. اللهم إنا نسألك التوفيق في كل ما نأتي وما نذر، ونسألك الصواب في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا من جندك المجاهدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وطرفا دامعا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الرحمات وأفض علينا الخيرات وضاعف لنا الحسنات وامح عنا السيئات وارفع لنا الدرجات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جندا في سبيلك مجاهدين ودعاة إلى دينك بالحق ناطقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم نكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم علينا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم استأصل شافتهم ودمر قوتهم وفضل كلمتهم. اللهم أذل أعناقهم ونكس راياتهم وسود جباههم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين. اللهم إنهم كفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم. اللهم اجعل ما قضيت عليهم زيادة في الإيمان واليقين، ولا تجعلوا فتنة لهم في الدين. اللهم ارزقهم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وقنا الشرور والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واذكروا العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.